الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في التمهيد في الدليل العقلي، وقلنا أننا سنتكلم في عدة نقاط، ووصلنا إلى النقطة الرابعة وهي في تقسيم القضايا العقلية إلى عدة تقسيمات. وقلنا أن السيد الشهيد رحمة الله عليه قسم القضايا العقلية إلى ثلاثة تقسيمات. التقسيم الأول كان في تقسيم القضايا العقلية إلى قضايا فعلية وقضايا شرطية، والتقسيم الثاني كان في تقسيم القضايا الفعلية إلى قضايا تحليلية وقضايا تركيبية، والتقسيم الثالث كان في تقسيم القضايا الشرطية إلى قضايا تحتاج إلى مقدمة شرعية في مقام استنباط حكم شرعي منها، وإلى قضايا لا تحتاج إلى مقدمة شرعية في مقام استنباط حكم شرعي منها. وقلنا أن هذه التقسيمات الثلاثة ينبثق عنها أربعة أقسام للقضايا العقلية. لماذا؟ لأننا قسمنا القضايا إلى فعلية وشرطية، ثم قسمنا الفعلية إلى تحليلية وتركيبية، فهذان قسمان، ثم قسمنا الشرطية إلى ما تحتاج إلى مقدمة شرعية في مقام استنباط حكم شرعي منها، وما لا تحتاج، فهذان قسمان للشرطية أيضا. فيوجد قسمان للفعلية ويوجد قسمان للشرطية، فهذه أربعة أقسام. ودخلنا في تفاصيل هذه التقسيمات، وكنا قد تكلمنا عن التقسيم الأول، تقسيم القضايا إلى فعلية وإلى شرطية، وضربنا مثالا للقضايا الفعلية باستحالة التكليف بغير المقدور، أي استحالة التكليف عاجز، فهذه قضية فعلية غير مشروطة بشيء. وأوضحنا أن القضية الفعلية هي القضية الحملية بتحذير المنطق. وأجبنا عن إشكال، قلنا إذا قلت أن استحالة التكليف العاجز يمكن إرجاعها إلى قضية شرطية، بأن نقول إذا وجد عاجز استحال تكليفه، أو إذا كان الإنسان عاجزا استحال تكليفه. وقلنا إن هذا الاشتراط اشتراط لوجود الموضوع، وهو لا يجعل القضية التي تشترط بوجود الموضوع لا يجعلها قضية شرطية، وإلا فكل القضايا مشروطة بوجود الموضوع. مثلا نقول زيدون قائم، هذه قضية حملية قطعا، قضية فعلية، لكن يمكن أن نرجحها باشتراط وجود الموضوع. إذا كان زيد موجودا فهو قائم، النار حارة، هذه قضية حملية، قضية فعلية، يمكن أن نصيغها إذا كانت النار موجودة فهي حارة. هذا اشتراط بوجود الموضوع، وكل القضايا مشروطة بوجود الموضوع، والقضية المشروطة بوجود الموضوع لا يجعل منها ذلك الشرط قضية شرطية. ثم ضربنا مثالين للقضية الشرطية، هذا مثال للقضية الفعلية، هذا استحالة التكليف العاجز مثال للقضية الفعلية، ثم ضربنا مثالين للقضية الشرطية. المثال الأول إدراك العقل للملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدمته، وقلنا إن مرجع ذلك أنه إذا وجب شيء وجبت مقدمته، فهذه قضية شرطية. القضية الثانية إدراك العقل للملازمة بين قبح الكذب عقلا وحرمته شرعا، فإن مرجع هذه القضية إلى إذا كان الكذب قبيحا، إذا قبح الكذب عقلا فهو حرام شرعا. وقلت إن هذين، إن السيد الشهيد إنما ضرب مثالين للقضية الشرطية في إشارة إلى قسمي القضية الشرطية. القسم الأول ما يحتاج إلى مقدمة شرعية في مقام استنباط حكم شرعي، والقسم الثاني ما لا يحتاج إلى مقدمة شرعية في مقام استنباط حكم شرعي، وهذا ما سيأتي في التقسيم الثالث. هذا هو التقسيم الأول وقد مر في الدرس الماضي، وهو تقسيم القضية العقلية إلى قضية فعلية وقضية شرطية. لم ينظر إلى ذلك، لم ينظر السيد الصدق إلى ذلك. نستطيع أن نضرب مثال بالقضية الثانية، هذا المثال لا غير مقصود السيد الصدق، لأننا تكلمنا عن هذا، أن ذاك العقل لقبح الكذب عنصر خاص، لكن إدراك العقل لقضية، إنما أدركه ما أدرك العقل قبحه أدرك الشارع حرمته، هذه قضية عنصر مشترك، فليس ناظرا مجرد مثال في قضية قبح الكذب، لأننا تكلمنا فيما سبق أن القضايا على نحوين، القضية العقلية التي تشكل عنصرا مشتركا هذه تبحث في صغراها وكبراها في الدليل العقلي، والقضية التي تشكل عنصرا خاصا تبحث في كبراها في الدليل العقلي ولا تبحث في صغراها في الدليل العقلي، وهذا قد مر وليس لا يريد هنا أن يشير إلى ذلك. واضح؟ هذا التقسيم الأول. التقسيم الثاني، انقسام القضايا العقلية الفعلية، هذا تقسيم للقضايا العقلية الفعلية. كنا في التقسيم الأول نقسم القضايا العقلية إلى فعلية وإلى شرطية، هنا في هذا القسم نقسم القضايا العقلية الفعلية إلى قضايا تحليلية وقضايا تركيبية. والمراد بالقضية التحليلية، طبعا أنا أريد أن أمر مرورا سريعا على هذه التقسيمات وأشير إلى نقطة الإشكال فيها بعد ذلك، لأن هذه التقسيمات مرت في الحلقة الثانية مع فارق خفيارة بين الحلقة الثانية والحلقة الثالثة. القضية التحليلية، المراد بالقضية التحليلية هي القضية العقلية التي نهدف من خلال بحثها إلى تحليل وتفسير ظاهرة من الظواهر الموجودة في الشريعة المقدسة، ظاهرة موجودة لا نبحث عن إثبات هذه الظاهرة، هذه الظاهرة ثابتة في الشريعة، وإنما البحث في تحليل وتفسير هذه الظاهرة. بعبارة أخرى، القضية التحليلية قضية عقلية يقوم فيها العقل بتحليل حقيقة من الحقائق الثابتة في التشريع الإسلامي. مثلا ظاهرة الوجوب التخييري الموجودة في باب الكفارات، اعتق رقبة أو صم شهرين متتابعين أو أطعم 60 مسكينا، وهي كفارة من أفطر عمدا في يوم من أيام شهر رمضان. هذه الظاهرة بحاجة إلى تحليل وبحث عقلي، بحاجة إلى أن نعرف أن هذا الوجوب التخييري بين العتق والصوم والإطعام هل هو عبارة عن عدة وجوبات مشروطة، يعني يجب العتق إذا لم تطعم ولم تصوم، ويجب الصوم إذا لم تعتق ولم تطعم، ويجب الإطعام إذا لم تصوم ولم تعتق، هل هو عبارة عن هذه الوجوبات المشروطة بحيث يجب كل بديل بشرط عدم وجوب الآخر، فالوجوب متعلق بالبدائل مباشرة، وحيث ان المطلوب فرد واحد على نحو البدل فيكون كل وجوب مشروط بعدم البدائل الاخرى. هل الوجوب التغييري هو هكذا وجوب مشروط، وجوبات مشروطة، وجوب كل بدل مشروط بعدم وجوب البدل الاخر، او هو وجوب واحد متعلق بالجامع؟ يعني كأن الشارع قال ان افطرت وجب عليك الجامع بين هذه الثلاثة، اي وجب عليك احد هذه الثلاثة. هل هكذا بحيث ان الشارع بعد ان يوجب احد هذه الثلاثة والوجوب منصب على الجامع يحكم العقل بالتخيير بين الافراد، وبناء على هذا الرأي، هذا الرأي الثاني، يرجع الوجوب الجهيري الى كون الواجب شرعا هو الجامع، والعقل يخير بين الافراد. العقل هو الذي يخير. الوجوب ليس منصبا على البدائل مباشرة، وانما منصب على الجامع، ولان الوجوب على الجامع وهذه الافراد مصادق للجامع، العقل يخير بين الافراد. بعبارة اخرى، الوجوب انصب على الجامع والعقل يخير بين افراد الجامع، وهذا ما يعرف برجوع الوجوب في موارد التخيير الشرعي الى التخيير العقلي. تعرفون في موارد التخيير العقلي الوجوب يكون متعلقا بالجامع. مثلا لو قال المولى صلي، صلي لها افراد زمانية، الصلاة في الآن الأول والصلاة في الآن الثاني والصلاة في الآن الثالث، ولها أفراد مكانية، الصلاة في البيت والصلاة في المسجد والصلاة في الصرح، ولها أفراد من جهة اللباس، صلي في الثوب الأبيض وصلي في الثوب الأخضر وصلي في الثوب الأسود. والعقل، هذا تخيير، التخيير هنا التخيير عقلي، والعقل يخير بين هذه الافراد. العقل يقول انت مخير بالاتيان باي فرد من الافراد. فاذا قلنا بالرأي الثاني بالوجوب التخيير الشرعي، وقلنا بان مرجع الوجوب التخيير الشرعي الى التخيير العقلي، فحينئذ يكون الوجوب منصبا على الجامع والعقل يخير بين الافراد. هل هكذا ام لا؟ الوجوب منصب على الافراد مباشرة، لكن وجوب كل فرد مشروط بعدم وجوب الفرد الاخر. مثال اخر، علاقة الحكم بموضوعه، وانها علاقة السبب بالمسبب، اي علاقة العلة بالمعلول. فالموضوع كالاستطاعة سبب وعلة، والحكم كوجوب الحج مسبب ومعلول. ومعرفة علاقة الحكم بموضوعه له مدخلية في إثبات قضية تركيبية أخرى كما سيأتي، كما في مسألة استحالة أخذ العلم بالحكم في موضوع نفس الحكم. هذا هو المراد بالقضية التحليلية. فإذا في القضية التحليلية لا نريد إثبات شيء لشيء، إنما نريد تحليل شيء ثابت في الشريعة، لا نبحث عن الإثبات، إنما نريد أن نحلل ما هو ثابت. هذا هو المراد بالقضية التحليلية. والمراد بالقضية التركيبية هي عليه السلام كل قضية نريد أن ننفي بها وجود شيء بإثبات الاستحالة العقلية. يعني نريد أن ننفي ثبوت شيء لشيء بإثبات الاستحالة العقلية، بإثبات أن هذا الشيء يستحيل أن يثبت لهذا الشيء. فالقضية التركيبية لا تتضمن تفسير حقيقة من الحقائق وتحليل حقيقة من الحقائق، بل البحث يكون فيها عن ثبوت الاستحالة أو عدم ثبوتها لحقيقة من الحقائق بعد اتضاح معنى تلك الحقيقة في مرحلة سابقا. نحن لا نبحث عن معنى تلك الحقيقة وتحليل تلك الحقيقة، إنما نريد أن ننفي ثبوت وجود شيء بإثبات الاستحالة العقلية. بعبارة نريد أن لا نريد تفسير حقيقة من الحقائق، بل نريد البحث عن ثبوت الاستحالة أو عدم ثبوتها لاستحالة ثبوت شيء لشيء آخر. ويمكن التمثيل لهذا النحو من القضايا بعدة أمثلة. مثلا استحالة الأمر بالضدين، استحالة الأمر بشيء والنهي عنه في وقت واحد، كما في قضية اجتماع الأمر والنهي. يستحيل أن يجتمع الأمر والنهي، يعني يستحيل أن الله سبحانه وتعالى، أن الشارع المقدس يأمر بالصلاة في الأرض المغصوبة وينهى عن الصلاة في الأرض المغصوبة. الصلاة في الأرض المغصوبة هل يمكن أن تكون مأمورا بها بما هي صلاة؟ وهل يمكن أن تكون منهيا عنها بما هي غصب في آن واحد؟ يقولون هناك أنه لا يمكن أن يكون أن تكون هذه الصلاة في الأرض المغصوبة مأمورا بها من جهة ومنهيا عنها من جهة أخرى. وكذلك يمكن التمثيل استحالة التكليف بغير المقدور. العاجز يستحيل تكليفه عقلا، فنحن هنا بصدد إثبات الاستحالة العقلية، أن هذا الشيء يستحيل أن يثبت لهذا الشيء. العاجز يستحيل أن يكون مكلفا عقلا. هذا هو المراد بالقضية التركيبية. بعبارة فيها شيء من التفصيل الزائد، القضايا التركيبية البحث فيها، هنا نقطة أشير إلى اشتباه، أتكلم عن شيء أشير إلى اشتباه. القضايا التركيبية البحث فيها عن ثبوت المحمول للموضوع، يعني هذا المحمول في القضايا التركيبية نريد أن نثبته للموضوع. ما العاجز يستحيل تكليفه، استحالة التكليف محمول، نريد أن نثبت هذا المحمول للعاجز الذي هو موضوع. فالقضايا التركيبية البحث فيها عن ثبوت شيء لشيء، ولو بنحو ثبوت الاستحالة لشيء. بينما في القضايا التحليلية ليس البحث فيها عن ثبوت المحمول للموضوع، بل البحث في تحليلها وتفسيرها وكيفية ثبوت ذلك المحمول لذلك الموضوع. هذه هناك نقطة عند الآخرين، وكيفية ثبوت ذلك المحمول لذلك الموضوع. في القضية التحليلية الموضوع المحمول ثابت للموضوع، ونحن نريد أن نفسر كيفية ثبوت المحمول لذلك الموضوع. المحمول مفروغ عن ثبوته في الشريعة في القضية التحليلية، المحمول مفروغ عن ثبوته، إنما نريد أن نفسر كيف ثبت، نحلل كيف ثبت. مثلا الوجوب التخييري للعتق المستفاد من قوله اعتق أو اطعم أو صم، الذي هو محمول في القضية القائلة إن العتق واجب وجوبا تخييريا، العتق واجب وجوبا تخييريا موضوع ومحمول، العتق موضوع وواجب وجوبا تخييريا محمول. هذا المحمول ثابت للموضوع في الشريعة أم غير ثابت؟ ثابت ثابت، ونحن لا نريد إثباته للموضوع، إنما نريد نفسر كيف يثبت للموضوع. بينما في القضية التركيبية نريد أن نثبت ثبوت المحمول للموضوع، نثبت كيف أن العاجز يستحيل تكليفه. واضح أذكم؟ واضح. فإذا في القضية التحليلية يوجد موضوع ومحمول، والفرق بين القضية التحليلية والتركيبية ليس في ذلك. الفرق بين القضية التحليلية والتركيبية إن التركيبية نبحث عن أصل ثبوت المحمول للموضوع، بينما في القضية التحليلية المحمول ثابت للموضوع في مرتبة سابقة، ونحن نريد أن نفسر كيفية ثبوت المحمول للموضوع. واضح. فالقضايا التركيبية هي عبارة عن استحالة ثبوت شيء لشيء أو عدم استحالته بعد الفراغ عن حقيقته وتطور معناه في مرتبة سابقة. ومن أمثلة ذلك، من أمثلة القضايا العقلية التركيبية، استحالة التكليف بغير المقدور، فهي قضية عقلية تركيبية، لأن البحث فيها عن ثبوت الاستحالة أو عدم ثبوت الاستحالة لشيء. من أمثلة هذه القضايا أخذ العلم بالحكم في موضوع نفس الحكم، من أمثلة هذه القضايا أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق نفس الأمر، من أمثلة هذه القضايا الأمر بالضدين في وقت واحد، وكذلك استحالة اجتماع الأمر والنهي. بينما من أمثلة القضايا التحليلية تحليل وبيان حقيقة الوجوب التغييري، تحليل وبيان حقيقة الوجوب الكفائي، تحليل وبيان حقيقة علاقة الحكم بموضوعه. هذا هو التقسيم الثاني من تقسيمات القضايا العقلية، وهو تقسيم القضايا العقلية الفعلية إلى تحليلية وتركيبية. التقسيم الثالث، التقسيم الثالث هو تقسيم القضايا العقلية الشرطية. في التقسيم الأول قسمنا القضايا العقلية مطلقا إلى فعلية وإلى شرطية. في التقسيم الثاني قسمنا القضايا العقلية الفعلية إلى ماذا؟ إلى تحليلية وتركيبية. في التقسيم الثالث نريد أن نقسم القسم الثاني من القضايا العقلية، وهو القضايا العقلية الشرطية، نقسمها إلى قسمين. القضايا العقلية الشرطية تنقسم إلى قسمين. القسم الأول القضايا التي لا تحتاج في مقام استنباط حكم شرعي منها إلى مقدمة شرعية، وإنما تحتاج إلى مقدمة غير شرعية، وهي ما يعبر عنه بالمستقلات العقلية. والقسم الثاني هو ما تحتاج في مقام استنباط حكم شرعي منها إلى مقدمة شرعية، وهي ما يعبر عنه بغير المستقلات العقلية. يلاحظون أن بعض الأخوة طلب يشتبه عندما يريد أن يقسم فيقول المستقلات العقلية وشنو المستقلات غير العقلية. لا، كلا القسمين قضايا عقلية، والتعبير الدقيق والصحيح أن يقال مستقلات عقلية وغير المستقلات العقلية، مو مستقلات غير عقلية، لأن كلا القسمين من القضايا العقلية. والمستقلات العقلية هي القضايا العقلية التي لا يمكن الاستفادة منها، عفوا، المستقلات العقلية هي القضايا العقلية التي يمكن الاستفادة منها لاستنباط حكم شرعي دون الحاجة لأن تنضم إليها مقدمة شرعية. هذه المستقلات العقلية، فهي القضايا التي يستنبط منها حكم شرعي دون الحاجة إلى ضميمة مقدمة شرعية. والمستقلات وغير المستقلات العقلية هي القضايا العقلية التي لا يمكن أن يستنبط منها حكم شرعي إلا بضميمة مقدمة شرعية. وعبر عن المستقلات العقلية بهذا التعبير. لماذا عبر عنها بالمستقلات العقلية؟ لأن العقل فيها يستقل بإثبات الحكم الشرعي دون أن يستعين في ذلك بمقدمة شرعية. فالاستقلالية وعدم الاستقلالية إنما هي بلحاظ المقدمات الشرعية. فالمستقلات العقلية قد تحتاج، حطوا لي خط تحت، قد تحتاج في مقام استنباط حكم شرعي منها إلى مقدمة عقلية، بينما غير المستقلات العقلية تحتاج دائما إلى ضميمة مقدمة شرعية في مقام استنباط حكم شرعي منها. شرط شرعي وشرط عقلي، أحسن. ويمكن التمثيل للمستقلات العقلية بالقضية العقلية القائلة: كل ما أدرك العقل قبحه حكم الشارع بحرمته. فهذه القضية العقلية يمكن أن نستنبط منها حكما شرعيا دون الحاجة إلى ضميمة مقدمة شرعية. تحتاج إلى مقدمة، لكن المقدمة التي تحتاجها مقدمة عقلية وليست مقدمة شرعية. مثلا نقول: الكذب قبيح عقلا، وكل هذه الصورة، وكل ما أدرك العقل قبحه حكم الشارع بحرمته. هذه كبرى. طبعا قد تسأل، نحن في تقسيم القضايا الشرطية، وين القضية الشرطية؟ ما أدرك العقل قبحه حكم الشارع بحرمته. تتذكرون ماذا قلنا؟ قلنا مرجع ذلك إلى قضية الشرطية. إذا أدرك العقل قبح هذا الشيء حكم الشارع بحرمته، هذه قضية الشرطية. حينئذ النتيجة، إذن الكذب حرامون. ويلاحظ في هذا القياس أن كلتا المقدمتين ماذا؟ عقلية. الكذب قبيح عقلا، وما أدرك العقل قبحه حكم الشارع بحرمته. وأيضا مثال آخر، إذا نضرب مثالا آخر، ضرب اليتيم تشفيا من الظلم وهو قبيح عقلا، وما أدرك العقل قبحه حكم الشارع بحرمته. ما هي النتيجة؟ ضرب اليتيم تشفيا حرام شرعا. وكذلك يمكن التمثيل للمستقلات العقلية بالقضية العقلية القائلة، كل ما أدرك العقل حسنه حكم الشارع بمطلوبيته، أو كل ما أدرك العقل حسنه الشديد حكم الشارع بوجوبه. ونضيق قياسا نقول الصدق حسن حسنا شديدا، وما أدرك العقل حسنه الشديد حكم الشارع بوجوبه. النتيجة، إذن فالصدق واجب شرعا، وهذه قضية شرطية. ما حكم العقل، ما أدرك العقل حسنه الشديد حكم الشارع بوجوبه قضية شرطية، لأن مرجعها إذا أدرك العقل حسن شيء حكم الشارع بمطلوبيته. إذا أدرك العقل حسن شيء حسنا شديدا، شنو؟ حكم الشارع بوجوبه. أما غير المستقلات العقلية فهي قضايا عقلية صالحة لأن يستنبط منها حكم شرعي، لكن بواسطة انضمام مقدمة شرعية إليها. لا يمكن أن يستنبط في غير المستقلات العقلية، لا يمكن أن يستنبط منها حكم شرعي إلا بضميمة مقدمة شرعية. والتعبير عن مثل هذه القضايا بغير المستقلات العقلية ناشئ من أن هذه القضايا لا يمكن الاستفادة منها في استنباط حكم شرعي دون الاستعانة بمقدمة شرعية. وهنا أرجو الانتباه، عندما نقول هذه مستقلات عقلية وتلك غير مستقلات عقلية، لا يعني أن غير المستقلات العقلية نفس إدراك العقل لها متوقف على مقدمة شرعية. المستقلات العقلية إدراك العقل لها غير متوقف على مقدمة شرعية، وغير المستقلات العقلية وأحتاج هذا، أحتاج هذا جدا، وغير المستقلات العقلية في مقام إدراك العقل لها لا تحتاج إلى مقدمة شرعية. في مقام إدراك العقل لا فرق بين المستقلات العقلية وغير المستقلات العقلية، لا فرق، إنما الفرق بينهما في مقام استنباط حكم شرعي منهما. فالمستقلات العقلية في مقام استنباط حكم شرعي منها لا تحتاج إلى مقدمة شرعية، بينما غير المستقلات العقلية في مقام استنباط حكم شرعي منها تحتاج إلى مقدمة شرعية. وإلا فنفس إدراك العقل لهذه القضايا في كلتا الحالتين، في كلا القسمين، لا يحتاج إلى ضميمة شرعية. نفس الإدراك العقلي، العقل يدرك المستقلات العقلية بدون حاجة إلى ضميمة شرعية، وهو يدرك غير المستقلات العقلية بدون ضميمة شرعية. سنمثل الآن إحنا لغير المستقلات العقلية، سيأتي سنمثل. ما هو المثال؟ إذا وجب شيء وجبت مقدمته، وهذه قضية شرطية من غير المستقلات العقلية. وش ما مثلنا للمستقلات العقلية؟ إذا أدرك العقل قبح شيء حكم الشارع بحرمته. نفس الإدراك العقلي لقضية، إذا أدرك العقل قبح شيء حكم الشارع بحرمته، ونفس الإدراك العقلي لقضية إذا وجب شيء وجبت مقدمته لا فرق بين القسمين في نفس الإدراك العقلي، لا فرق، لا فرق. الإدراك العقلي غير متوقف في كلا القسمين على ضميمة شرعية، إنما الفرق في مقام استنباط حكم شرعي منهما. فالمستقلات العقلية في مقام استنباط حكم شرعي منها لا تحتاج إلى ضميمة شرعية، وغير المستقلات العقلية تحتاج إلى ضميمة شرعية كما سوف يتبين في المثال لغير المستقلات العقلية. واضح جيد. ونمثل لغير المستقلات العقلية ب الصغرى الصلاة واجبة، الكبرى إذا وجب شيء وجبت مقدمته شرعا، الصلاة واجبة شرعا. طبعا سيأتي في القضية على القضية، وهي من الأخوة يشتبهون في عند بحث القضية، وجوب شيء يستلزم وجوب مقدمته، هذا وين نبحث؟ نحتاج نبحث إثبات وجوب المقدمة عقلا؟ لا، نحن نريد أن نثبت وجوب المقدمة شرعا. وضع لكم الفكرة، يعني نريد أن نثبت أنه إذا وجب شيء فالعقل يدرك وجوب المقدمة شرعا. العقل يدرك، طبعا العقل لا يدرك الوجوب الشرعي، يعني لا يوجب، لكن يدرك أن العقل أن الشرع إذا أوجب شيء أوجب مقدمته، هو لا يجعل الوجوب الشرعي. هو يريد أن يقول أن الشارع إذا أوجب شيء فهو يجعل الوجوب الشرعي للمقدمة. سيأتي هذا، سيأتي في مثال.
والمراد التلازم
بين الحكم العقل والشرع. لا طبعا التلازم في قضية أخرى، إذا أدرك العقل شيئا، إذا أدرك العقل شيئا حكم به الشرع، هذه الكبرى تقع تحتها القضايا، إذا أدرك العقل قبح شيء حكم الشارع بحرمته، وتقع تحتها قضية إذا أدرك العقل حسن شيء حكم الشارع بمطلوبه، هذه كبرى، هذه قضية أخرى على كل حال. طبعا الصلاة واجبة، وكلما وجب شيء وجبت مقدمته، شنو النتيجة؟ مقدمات الصلاة شنو؟ واجبة شرعا. هذا طبعا هذه النتيجة، مقدمات الصلاة واجبة شرعا، هذه تكون كبرى لقياس آخر. القياس هو الطهارة من مقدمات الصلاة، ومقدمات الصلاة واجبة شرعا، إذا الطهارة واجبة شرعا. ويمكن أن نختصر هذا القياس، يعني نجمع هذين القياسين بقياس واحد، بأن نقول الصلاة المقيدة بالطهارة واجبة شرعا، وكلما وجب شيء وجبت مقدمته شروطه قيوده، اذا الطهارة واجبة شرعا. هذا مثال لغير المستقلات. وانتم ترون اننا في مقام استنباط حكم شرعي من هذه القضايا، ماذا احتجنا؟ احتجنا الى مقدمة شرعية. يعني احنا ما هي القضية؟ اذا وجب شيء وجبت مقدماته، هذه لا يستنبط منها حكم شرعي، ما لم يجب شيء في الشارع المقدس، ولذلك احتجنا الصلاة واجبة شرعا، واذا وجب شيء وجبت مقدماته، اذا فمقدمات الصلاة واجبة شرعا. ترون اننا في غير المستقلات العقلية احتجنا الى ماذا؟ احتجنا الى مقدمة شرعية. مثال اخر، صوم يوم العيد منهي عنه شرعا، هذه الصورة كبرها، والنهي عن شيء يستلزم بطلانه، اذا صوم يوم العيد باطل شرعا. الصورة عقلية لو شرعية، صوم يوم العيد منهي عنه شرعا، هذه الصورة شرعية، والنهي عن شيء يستلزم بطلانه، هذه هي القضية العقلية الكبرى العقلية. النتيجة اذا صوم يوم العيد باطل شرعا، هذه النتيجة، هذا الحكم
الذي قلنا انه يثبت بطلان صوم يوم العيد شرعا استفدناه من القضية العقلية القائلة انه عن شيء يقتضي بطلانه لكن بضميمة ماذا؟ بضميمة مقدمة شرعية هي ان صوم يوم العيد منهي عنه شرع. واضح؟ هذا هو الترتيب التالي. إذا الآن قسمنا الدليل العقلي إلى مستقل وغير مستقل، وقلنا إن أمكن استنباط الحكم الشرعي من القضية العقلية فلا حاجة إلى ضميمة شرعية، بل كانت الضميمة والمقدمة عقلية سمي هذا الدليل العقلي بالدليل العقلي المستقل. وإن أمكن استنباط حكم شرعي من القضية العقلية لكن بضميمة شرعية سميت هذه القضية بالقضية العقلية بغير المستقلات العقلية وسمي الدليل بالدليل العقلي غير المستقل. وعليه المناط في الاستقلالية وعدم الاستقلالية ما هو؟ هو نوع الصغرى المنضمة إلى القضية العقلية إلى الكبرى العقلية. فإن كانت الصغرى التي تحتاجها القضية العقلية الكبرى العقلية صغرى عقلية أيضا سمي الدليل بالدليل العقلي المستقل، وإن كانت الصغرى صغرى شرعية سمي الدليل بالدليل العقلي غير المستقل. الآن يريد أن يوسع السيد الصدر رحمة الله عليه، يوسع مصطلح الدليل العقلي المستقل، يجعله يضم شيئا آخر. الآن ما هو الدليل العقلي المستقل إلى الآن؟ هو ما يحتاج في مقام استنباط حكم شرعي منه إلى مقدمة عقلية ولا يحتاج إلى مقدمة شرعية. الآن يريد أن يوسع السيد الصدر ليقول أن الدليل العقلي المستقل، ولا تقول قد تحتاج، شوف بالشرح ممكن لكم حطوا جواب خط، قل قد تحتاج. الآن يريد أن يوسع السيد الصدر ليقول أن إطلاق الدليل العقلي المستقل يشمل أمثلة أخرى، هذه الأمثلة لا يحتاج فيها استنباط الحكم الشرعي من القضية العقلية إلى ضميمة شيء أصلا، حتى إلى مقدمة عقلية، ليس فقط إلى مقدمة شرعية، ليس فقط أنه لا يحتاج إلى مقدمة شرعية، بل لا يحتاج إلى شيء أصلا. القسم الأول كان الدليل العقلي المستقل يحتاج فيه إلى مقدمة عقلية ولا يحتاج إلى مقدمة شرعية. هنا يريد أن يضيف شيئا يقول في بعض أمثلة الدليل العقلي المستقل لا يحتاج إلى ضميمة أصلا لا شرعية ولا عقلية، كما هو الحال في القضايا التركيبية. شنو أمثلة القضايا التركيبية؟ استحالة تكليف العاجز، يقول حينما نقول يستحيل تكليف العاجز عقلا، ماذا نستنبط من هذه القضية؟ نستنبط من هذه القضية أن تكليف العاجز منتفي شرعا مباشرة. نحتاج إلى ضميمة مقدمة عقلية؟ وياي جاوبوني، لا نحتاج، لا نحتاج حتى إلى مقدمة عقلية. يستحيل تكليف العاجز عقلا، نستنبط مباشرة أن التكليف الشرعي منتفي عن العاجز. واضح لكم؟ بعبارة أخرى الآن أخذ العلم بالحكم في موضوع نفس الحكم، استحالة أخذ العلم بالحكم في موضوع نفس الحكم، هذه تركيبية. ماذا نستفيد منها؟ نستفيد منها مباشرة نفي اختصاص الحكم بالعالمين به، يعني الحكم ليس مختص بالعالم فقط بل هو شامل للجاهل. احتجنا الى مقدمة شرعية؟ لا. احتجنا الى مقدمة عقلية؟ لم نحتج الى ذلك. اذا فالدليل العقل المستقل، ولذلك انا ماذا قلت؟ قلت القضايا الشرطية تنقسم الى قسمين، لم اقل انها تنقسم الى مستقلات عقلية وغير مستقلات عقلية مباشرة،
لما قل قل تبتسم ولا تثمن
ما لا تحتاج إلى ضميمة شرعية ولا تحتاج إلى ضميمة شرعية ويعبر عن الأولى بغير بالمستقلات العقلية وعن الثانية بغير المستقلات العقلية. لكي أضيف شيئا إلى مصطلح المستقلات العقلية أن مصطلح المستقلات العقلية يشمل أيضا القضايا التركيبية. فالقضايا التركيبية مستقلات كلها مستقلات عقلية ولأنها لا تحتاج إلى ضميمة أصلا، هي مشمولة بالمستقلات العقلية باعتبار أنها لا تحتاج إلى ضميمة شرعية. تزيد على القسم الأول من المستقلات العقلية بأنها لا تحتاج حتى إلى ضميمة عقلية. وإذا قلت بس أصير قلت وإذا قلت إن المستقلات العقلية يستنبط منها نفي الحكم الشرعي، والقاعدة الأصولية هي ما تقع في طريق استنباط حكم شرعي، وبالتالي ربما يقال بخروج القضايا التركيبية من القواعد الأصولية. ذكرت أنا في الملاحظة الثالثة في النقطة الأولى التي مرت أن الدليل العقلي تارة يكون واسطة في إثبات حكم شرعي وأخرى يكون واسطة في نفي حكم شرعي، وذكرت أمثلة ما يكون واسطة في إثبات حكم شرعي كالقضية القائلة ما أدرك العقل قبحه حكم الشارع بحرمته، وأمثلة ما يكون واسطة في نفي حكم شرعي في قضية استحالة التكليف بغير المقدور. وقلت أنا فيما سبق أن القاعدة التي يستنبط منها نفي حكم شرعي قاعدة أصولية أيضا، لأن الاستنباط إنما المقصود به الإثبات التنجيزي والتعديري. فالقاعدة العقلية المنجزة كقاعدة ما أدرك العقل قبحه وحكم الشارع بحرمته، والقاعدة العقلية المعذرة كاستحالة التكليف بغير المقدور. بعبارة بس أكمل هذه الفكرة بعبارة أخرى جدا مهمة أرجو الانتباه لهذه العبارة. نحن كم قسم لدينا من القضايا العقلية؟ لدينا 4 أقسام، لأننا قسمنا القضايا العقلية إلى قضايا ما يكفي الوقت. صلوا على محمد وآله إن شاء الله نكمل في الدرس القادم إن شاء الله.